التسعينات اف ام، طرب ومغنى.
اذا كان للتاريخ كشكول، احنا اخترنا منه سطور، تعلمنا نستفيد منها عشان نحط احنا سطورنا بايدينا. ده هنشوفه مع بعض في برنامج كشكول التاريخ.
كشكول التاريخ مع تامر عادل، كل يوم ثلاث وجمعة الساعة 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
أعزائي مستمعي محطة تسعينات اف ام، أهلا وسهلا بيكم مع حلقة جديدة من برنامج كشكول التاريخ مع تامر عادل. في الحرب العالمية الثانية، الأمريكان رموا قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناجازاكي، وده خلى العلماء بتوع الفيزياء بعد كده يحاولوا يصنعوا قنبلة في منتهى القوة، بس في نفس الوقت تكون تقدر تحدد الدمار في مساحة معينة، ودي كانت القنبلة النيوترونية. في واحد بقى مدير شركة سموه جاك النيتروني. ليه سموه جاك النيتروني؟ سموه كده لأنه اللي كان بيروح في مصنع في الشركة دي أو مبنى في الشركة دي، وهو بيخلص على العمالة اللي في الشركة بالكامل وبيسيب المبنى سليم والمصانع سليمة، بحيث يقدر يجيب عمالة جديدة تشغل المصنع والشركة. النهاردة الحلقة عن جاك النيتروني أو جاك والش، أشهر مدير تنفيذي في تاريخ الشركات الأمريكية ومدير شركة جنرال إلكتريك الأمريكية. جاك والش مواليد سنة 1935، كان بيدرس ابتدائي واعدادي وثانوي، في نفس الوقت كان بيشتغل. قصة الكفاح الأمريكية الجميلة اللي كل القيادات الأمريكية الكبيرة اشتغلتها وهي صغيرة، وهو طالب اشتغل كان بيشيل شنط جولف، واشتغل عامل حفر، بيع جرايد، بيع جزم أحذية، اشتغل كل حاجة. دخل السنة وتفوق، بس أبدع كمان في الثانوي في مجال ممارسة الرياضات. كان قائد فريق الهوكي، بيلعب بيسبول، كرة قدم أمريكية. الولد كان متفوق جدا، ويمكن الفترة الزمنية دي شكلت شخصيته القتالية، وفي نفس الوقت ممارسته للرياضة بكثافة شكلت شخصية لا تعرف سوى الفوز. دخل الجامعة بتاعت ماساتشوستس، درس الهندسة الكيميائية، اتخرج فيها بتقدير عالي سنة 57، ورفض كل عروض الشغل اللي جات له من شركات أمريكية كتير ساعتها، لأنه شخصيته شكلت إن هو عايز يدخل سوق الشغل يبقى رقم واحد. رقم واحد معناه إنه كان محتاج ياخد الماجستير والدكتوراه. كانت وجهة نظره إني مش هستنى أدخل سوق الشغل وأخدهم في السكة، أبتدي قوي. وفعلا سنة 60 خد الماجستير والدكتوراه من جامعة إلينوي برضو في الهندسة الكيميائية، ودخل سوق الشغل في شركة جنرال إلكتريك. شركة جنرال إلكتريك واحدة من الشركات العريقة وتمثل التاريخ الجميل للشركات الأمريكية. شركة أسست سنة 1892، وكان توماس أديسون مخترع الكهرباء المشهور دمج ثلاث شركات، واحدة متخصصة في المحولات وواحدة تانية في أجهزة الإضاءة. كل الأعمال دي دمجهم في الشركة بتاعة جنرال إلكتريك سنة 1892، بدأت متخصصة بقى محولات كهربائية، أجهزة إضاءة، أجهزة كهربائية، اشتغلت في محولات الطاقة، اتطورت بعد كده واشتغلت في محركات الطيارات، اشتغلت في مجالات متعددة. يعني دلوقتي بتشتغل كمان حتى في التكنولوجيا الرقمية، تشتغل في التكنولوجيا المالية والتمويل والأعمال المالية، يعني اشتغلت والرعاية الصحية، أجهزة الرعاية الصحية وتصنيعها. شركة ما شاء الله ضخمة وضخمة، من عمالقة الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية. المهم إن الراجل سنة 1960 التحق بالعمل فترة صغيرة، وما كانش عايز، كان عايز يمشي استقيل، بيقول مرتب قليل، وفي نفس الوقت كان البيروقراطية شركة بالضخامة دي كان فيها كم من التعدد المستويات الإدارية، تقريبا 9 مستويات إدارية، فالتعدد والارتفاع ده مخليه مش في بيروقراطية، تعقيد في كل شيء. الرئيس بتاع الشركة ساعتها، المدير بتاع القسم بتاعه، أقنعه بأنه هو هيحاول أن القسم بتاعه يخلق فيه فكرة الشركة، أجواء الشركة الصغيرة، علشان خاطر يبقى ما يبقاش فيه البيروقراطية دي. فعلا استنى في الشركة وفضل مكمل فيها، وترقى مدير قسم ومدير فرع، نائب رئيس شركة، لحد ما وصل سنة 81 انه تولى قيادة شركة جنرال إلكتريك. الراجل ده كان عدو عدم الكفاءة لدرجة انه عشان كده تسمى جاك نيتوني، كان يعني فعلا ما عندوش فكرة عدم الكفاءة فيها، عنده عدم تسامح فيها بشكل غريب. طب هو ليه اصلا غير انه اكتسب الشخصية دي، جزء منها من شخصيته الرياضية وشخصيته اللي مارست العمل من وهي صغيرة، بس جزء تاني كان ناتج عن الفترة الزمنية العصيبة اللي هو كان بيشتغل فيها واللي مسك خلالها مدير تنفيذي في تاريخ الاقتصاد وتاريخ المصانع الأمريكية على وجه الخصوص. هنطلع فاصل ونرجع نشرح الجزئية دي.
جاي من بلاد البعيدة لا زد ولا ميا وغربتي صحبتي بتحوم حوالي وانت تقوليلي بحبك تحبي ايه فيا وده حب ايه ده اللي من غير اي حر.
بعد الفاصل أعزائي المستمعين، تعالوا بقى كده نشرح بسرعة الاقتصاد الأمريكي في الفترة الزمنية بتاعت نقول نص الستينات لحد ما مسك جاك والش الشركة. طبعا احنا قلنا ان الاقتصاد الأمريكي كان في حالة ازدهار في الفترة ما بين بعد الحرب لحد نص الستينات. كان في الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي بوجه عام الغربي كان بيتبنى في الأول أفكار آدم سميث. آدم سميث كانت الأفكار بتاعته إن الحكومة بتتدخلش في الاقتصاد ويسيب الناس تشتغل، والعرض والطلب هو اللي بيحدد الأسعار وبيحدد مستوى الكفاءة بتاعت التشغيل وقانون الندرة وإلى آخره. فضلوا على كده لحد ما حصل الكساد العظيم. في الفترة دي كان ظهر جون ماينارد كينز. كينز اقتصادي بريطاني خريج جامعة كامبريدج، كان حضر مؤتمر فرساي للسلام وكان رافض الاتفاقية بتاعت السلام اللي نتجت عنها صلح فرساي. كان شايف ان التعويضات الضخمة اللي اتحطت على فرنسا اتحطت على ألمانيا قصدي وبقية الدول الأوروبية اللي حاربت ضد فرنسا وبريطانيا كانت ممكن تؤدي إلى حرب جديدة بعد كده. وعلى فكرة ده حصل بعدها في الحرب العالمية الثانية لما ألمانيا فاقت، وأول ما فاقت حربت حرب جديدة ضد أوروبا. ورجع كتب كتاب عن الآثار الاقتصادية للسلام. بعدين لما حصل الكساد العظيم في أمريكا وفشلت في أنها تعرف أنها تقف على رجلها بسرعة تاني، فكتب كتاب اسمه النظرية العامة في العمالة والفايدة والنقود. الكتاب ده شرح فيه أسباب الكساد العظيم وليه ما قدرناش نطلع منه بسرعة. الراجل شرح ببساطة أن في أوقات لازم الدولة تتدخل فيها في الاقتصاد، أن العرض والطلب بيتوازنوا على المدى البعيد. ده كان كل الاقتصاديين بيقولوا كده، العرض اللي هو كمية الانتاج من السلع والخدمات والطلب اللي هو الناس اللي هتشتريها. فبيقولك ان على المدى الطويل هيحصل توازن، العرض هيساوي الطلب. كينزي كان بيقول لهم لحد ما نوصل للمدى الطويل دي هنكون متنا وشبعنا موت. طيب المدى القصير بقى ايه اللي بيحصل؟ بيقولك في المدى القصير ممكن يحصل عدم توازن، العرض يبقى اكتر من الطلب، يعني المنتجات اكتر من كمية الناس اللي هتشتريها، هنا بيحصل كساد لان بيبقى في عندي منتجات مرمية في الاسواق ما حدش هشتريها. طب لو الطلب اكتر من العرض يحصل تضخم، ناس معاها فلوس وعايزة تشتري سلع ومش موجودة السلع، فالسلع سعرها يزيد فيحصل التضخم. هنا كينز كان قالك الحكومة عندها قدرة على انها تدخل السوق، مش تدخل بقى تبيع وتشتري، لا تدخل بأدواتها، انها مثلا عندي في عرض اكبر من الطلب مثلا، فعندي عرض اكبر من الطلب فانا عايز اتدخل في السوق. اتدخل في السوق اعمل ايه؟ العرض الاكبر اجي مزود المعروض النقدي، اشتري سندات فزود السيولة اللي في السوق، فالسيولة اللي في السوق تقدر انها تمص العرض الازيد. تمام؟ طب لو عندي الطلب اكبر اجي رافع سعر الفايدة مثلا، او ازود الضرائب، اخفض الانفاق العام. ليه؟ لان انا لما هرفع سعر الفايدة، رفع الفايدة هيخلي الناس بدل ما تروح تشتري سلع وخدمات اللي هي الطلب الاعلى، لا بيروح يحط فلوسهم في البنك يستفيدوا من سعر الفايدة الاعلى، فالفلوس بتمتص من السوق ساعتها، وبدل ما تشتري بيها سلع وخدمات اتحطت في البنك، وكده انا قدرت امص الطلب الزيادة فما وصلش للتضخم. دي كانت افكار كينز. افكار كينز طبعا نتيجة انها ظهرت في الكساد العظيم، فبدأوا ياخدوها بس بصورة تدريجية، لان الناس اللي اتعلمت في الفترة دي كانت شوية الافكار دي بالنسبة لها جديدة، ففضلوا على هذا الاساس لحد ما جه كينيدي مسك تولى رئاسة الولايات المتحدة الامريكية، كان في عز الازدهار الاقتصادي. فكينيدي عايز النمو يستمر، نمو كان قوي جدا، فعشان خاطر يقدر يخليه يستمر بدل ما يزود في الانفاق العام، لان في ازدهار لو زودت في الانفاق العام معناها ان انا ممكن اعمل كارثة في الاقتصاد، فعمل حاجة تانية افضل اللي هي انه هو جاي ان انا هخفض الضرائب، لما خفض الضرائب هزود الطلب فتنص الزيادة اللي موجودة في العرض. ليه؟ لان هو ببساطة كده الموضوع ان في نمو اقتصادي قوي، ففي انتاج كتير جدا موجود في السوق، فالانتاج الكتير جدا الموجود في السوق ده يعني معناها عرض اعلى، عرض اعلى معناها ان ممكن يحصل كساد، انا مش عايز اوصل للكساد، فلما خفض الضرائب الفلوس اللي مع المستهلك هتزيد، فلما الفلوس تزيد ينزل يشتري سلع اكتر، يبقى مص العرض الزيادة وما وصلتش للكساد. المهم ان كينيدي تم اغتياله سنة 63، وكمل من بعديه ليندون جونسون. ليندون جونسون بدأ يتبنى مجموعة من التشريعات اللي سموها تشريعات الرعاية الاجتماعية، من سنة نقول 64 لسنة 67، سلسلة لا متناهية من التشريعات، قانون التأمين الصحي، الرعاية الصحية، قانون المسنين، قانون تساوي الفرص، سلسلة ضخمة جدا من القوانين اللي سموها قوانين اجتماعية. طيب القوانين الاجتماعية بينتج عنها ايه؟ ان الحكومة بقى ليها برامج كتيرة قوي عشان تطبق القوانين دي. طيب لما انا يبقى عندي برامج كتيرة، البرامج دي هتحتاج ان انا ازود الانفاق العام، يعني الحكومة هتضخ فلوس زيادة في السوق. طيب انا عندي نمو كويس، لما هزود الانفاق العام فاللي هيحصل ان انا الزيادة بتاعت الانفاق العام اللي بتعملها الحكومة ساعتها والنمو كويس هيحصل ان انا ادخل في كساد، لان هزود العرض اللي موجود في السوق والطلب مش هيقدر يسد. طيب المفروض ان انا ساعتها البنك الاحتياطي الفيدرالي يعمل ايه؟ يرفع الفايدة، لما يرفع الفايدة يمص ده. المهم ان اللي حصل ان بنك الاحتياطي الفيدرالي رفض ان هو يرفع سعر الفايدة، والراجل كان زود الانفاق العام، فهنا بدأ يدخل الاقتصاد الامريكي في دوامة لا متناهية من الانهيار، وبدأت تدخل في بطالة، وبدأ يحصل تضخم، تضخم مزيد من التضخم، وهكذا دخلنا في تضخم عالي الوتيرة، والرد عليه الاقتصادي الأمريكي ساعتها بأنه هو دخلنا في الفايدة إن أنا مثبتها، بل أنا عمال أخفضها، فأصبح عندنا حاجة وصلنا لها اسمه مصطلح الركود التضخمي. كينز كان بيقولك لا يمكن أن التضخم يحصل مع بطالة. ليه؟ لاني انا المفترض ان انا طالما ان في بطاله يبقى في طلب قليل، طلب قليل مش هيحصل تضخم. لا، الاثنين حصلوا في الاقتصاد الامريكي ساعتها. طيب ناتج كل الفكره دي بعد كده على الاقتصاد الامريكي كان ايه؟ ناتج كل اللي حصل ده كله، تضخم معها بطاله معها ركود في النص التاني من الستينات، كان ناتج ده كله على بقى السلع الامريكيه والبضائع الامريكيه كالتالي. دلوقتي انا عندي الدولار المفترض لما بيحصل تضخم يبقى القوة الشرائية بتاعة الدولار تقل، ولما بيحصل إن سعر الفايدة قليل فمعناها إن الدولار سعره يقل. ليه سعره يقل؟ لأن لما يكون في سعر الفايدة قليل فأنا مش مفيش طلب على الدولار عشان يحطوا ودايع، لأن سعر الفايدة قليل فينزل السوق، فكده يبقى الدولار قليل. طيب يبقى المفترض إن الدولار ينزل سعره. المشكلة بقى إن إحنا كان عندنا اتفاقية اسمها بريتون وودز، اتفاقية اللي أسست للنظام المالي بعد الحرب العالمية الثانية على طول. الاتفاقية دي قالت لك إيه؟ قالت لك إن الدولار يرتبط بالذهب، وسعره سعر وقية الذهب ب 35 دولار. ربط الدولار بالذهب، أما بقى عملات الدول التانية بالكامل، فالعملات التانية دي بالكامل تبقى مقومة بالدولار. يعني الدولار هيبقى سعر السعر الرئيسي وهو اللي مربوط بالذهب. فلما المفترض إن الدولار سعره ينزل لأن في تضخم وفي سعر فايدة قليل، بيصطدم ده بإني أنا رابط سعر الدولار بالذهب، فمش هيحصل نزول. فهنا أصبح الدولار مغالى في التسعير بتاعه، يعني هو المفروض سعره يقل بس مش عارف أقلل سعره. فهنا أصبحت ميزة تنافسية عالية جدا للبضائع الأوروبية واليابانية، لأن أصبحت السلع الأمريكية بدولار أغلى، فأصبح في ميزة تنافسية إن منتجات الدول الأجنبية التانية سعرها أقل لأن عملتها أقل من كده. وفعلا حصل غزو للبضائع الأوروبية واليابانية للسوق الأمريكية. وواكب ده أكتر وأكتر إن القدرة الأوروبية كانت زادت، ومصانعهم كانت بعد الحرب مصانع جديدة بنظم إنتاج عالية الكفاءة، تكنولوجيا متطورة غير المصانع الأمريكية. مصانع أمريكية ما كانتش اتأثرت بالحرب، فالتجديدات ما كانتش وصلت لها بكثافة. كمان تكاليف النقل كانت قلت. كمان كان في طبعا المنظمات الدولية زي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، كل المنظمات دي نزلت في التعريفات الجمركية، فكل ده كان عامل فوائد ومزايا للبضائع الأوروبية اللي جاية. حصل غزو للأسواق الأمريكية للمنتجات الأوروبية واليابانية، وهنا لأول مرة الناتج الصناعي الأمريكي يقل لدرجة أن مساهمته في القطاع في الناتج القومي المحلي الإجمالي ينزل بالدرجة. أن كان المهن المرتبطة بالصناعة كانت بتشكل 50% من مستوى الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية في نص الستينات. سنة 70 بقى الخدمات تلتين الناتج، تلتين الوظائف، واللي الصناعة انهارت جدا في مستوى تمثيلها للوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية. كل ده تعالى بقى نشوفه في صناعة السيارات مثلا. صناعة السيارات دي معروف ان امريكا كانت مسيطرة عليها في العالم كله، بس عشان السوق الامريكي كان فيه احتكار لتلات شركات اللي هي كانت فورد وجنرال موتورز وكانت كرايزلر. التلات شركات دي كانت مسيطرة على السوق، ففي عزلة عن كل اللي بيحصل في اوروبا وفي اليابان ما لهاش دعوة. فاللي حصل ان طبعا استمرارية بتاعت العزلة دي خلت ان هم مسيطرين على السوق بالكامل، والمنافسة بينهم وبعض على الحصة السوقية بس. لما حصل ده في سوق في قطاع السيارات، حصلت ان مفيش تطورات تكنولوجيه بتحصل، ما هو المنافسه بيننا وبين بعض على حاجات بسيطه. فزودوا في الحاجات تانية بقى زي قدره العربيه، قوه الموتور، السي سي بتاع الموتور، الشكل بتاع العربيه، الحاجات التفاصيل الصغيره دي. لما زودوا كل القدرات دي محدش كان عامل حسابه الكارثه تانية مستنيه للاقتصاد الامريكي حصلت في السبعينات، اللي هي سعر البترول. أمريكا كانت في الخمسينات مصدر صافي للبترول، اتنقلت في السبعينات مع انخفاض أسعار البترول اللي جاي من دول الخليج، اتنقلت لأنها بقت مستورد. حصلت حرب 73 وتعمل حظر على تصدير النفط للولايات المتحدة الأمريكية، ولع سعر البترول. بقت العربيات اللي طلع في أمريكا بتستهلك بنزين كتير أصبحت غير اقتصادية. حصل غزو كامل من البضائع من العربيات الأوروبية، خاصة الفولكس فاجن اللي هي البيتلز وعربيات تويوتا اليابانية. ووصلت المصانع الأمريكية، مصانع كتير قفلت، وأكتر من كده كمان مصانع الأوروبية الحديثة اللي هي جاية بتكنولوجيا أعلى، عمالة أقل، وتكلفة الوقود بتاعتها أقل، فبتعمل زيادة في الإنتاج بتكلفة أقل. ودي كانت ميزة تانية على المصانع الأمريكية، جم فتحين مصانع ليهم في أمريكا نفسها. وهنا وصلنا الفكرة اسمها حزام الصدأ. حزام الصدأ اللي هي الصناعات القديمة اللي اضطرت تقفل بالفعل لان مفيش طلب على الناتج بتاعها، والمصانع الاوروبيه كانت غزت السوق الامريكيه. ويعني لو حد فاكر كان دونالد ترامب زار بنسلفانيا في مره، وزارها على اساس ان ده بيمثل حزام الصدأ، الحزام اللي الصناعات اللي توقفت وانتهت وانه كان عايز يرجعها تاني. والصناعة الامريكية بدأت فعليا مراحل انهيار، وكان لازم فكر جديد يقدر يقوم الصناعة دي. عشان كده كان جاك والش برغم كل اللي كانت الوضعية بتاعته كان استجابة لمشاكل كتيرة جدا محتاجها إعادة هيكلة في الصناعة الأمريكية. هنطلع فاصل ونرجع بقى نشرح الجزء المالي قبل ما نمسك جاك والش.
رصيف نمرة خمسة والشارع زحام وساكت كلامنا ملاقي كلام تسالي يا خال تدخن يا عم تتوه المعاني في لسان لجام تسالي يا خال تدخن يا عم تتوه المعاني في لسان لجام لبس الترولي بيسوى وداني وشحت المزين بياكل وداني كلبس الترولي بيسوى وداني وشحت المزين بياكل وداني بلادي باريس تعال وحاسبني بيبات وديروه عشان وعشان وعب مرة زعى صوته الجهيد زحام بقلت الأمانة ونصح السروب عاملين شركة في مشروع بوتيك ونادوا العقد.
ورجعنا لكم أعزائي المستمعين بعد الفاصل. تعالوا بقى نشرح الجزء المالي في اللي كان بيحصل ده كله. احنا قلنا ان الدولار في فترة السبعينات بقى مقوم بأعلى من سعره نتيجة الظروف اللي احنا قلناها، انخفض سعر الفايدة والتضخم وانه مربوط بالذهب، فانا مش عارف انزل سعره. جه نيكسون سنة 71 لغى اتفاقية بريتون وودز، لغى ربط الدولار بالذهب وعاوم سعر الدولار، يعني الدولار بقى متساب للعرض والطلب. بس عمل حاجة تانية اللي هو جمد الأجور والإيجارات والأسعار لمدة 90 يوم وبعدين حط لها ضوابط. مشكلة فكرة الضوابط لما بتيجي بتحطها إن أنت الميزة السوق الحرة إن أنت بتعرف السوق بتروح تحدد مواردها تروح على الفرص، لأن الفرص دي اللي هي الحاجة اللي فيها أكفأ فأنا بروح عليها. وبرضو بالنسبة للأجور المواهب المطلوبة بتطرح عليها، والمواهب اللي مش مطلوبة بيقل سعرها. الندرة والمتوفر بكثافة كل ده بيتحدد أسعاره في السوق. لما أنا بقى أحدد لك الأسعار فأنا بسيب أولا أجزاء من عدم الكفاءة، وفي نفس الوقت السوق بيستجيب لفكرة الندرة والوفرة بأن يظهر للحاجات اللي نادرة فعلا بيظهر لها سوق سودة. وفعلا استمرت الحال دي لحد ما 73 لغت فكرة الضوابط بتاعة الأجور والأسعار والإيجارات. حتى سوق الإسكان حصلت فيه أزمة، لانك لما تحدد لي سعر الايجار بتاعي طب انا مش هاجر، هتحصل ازمه، هتحصل ارتفاعات ضخمه في الاسعار، براك انت خالص. ليه فضلنا على هذا الوضع لحد ما جه كمان كان في مشكله الضرايب. الضرايب كانت معموله تصاعديه بس بتنقلك كل ما بيزيد دخلك بيزيد دخلك بينقلك على شريحه اعلى. يعني مثلا لو بتكسب 100,000 بينقلك على الشريحه الثانيه. طب انا المشكله ان انا عندي تضخم، فلما انت بتاخد مني ضرائب اعلى يعني بتاخد مني 20% لو انا بكسب لحد 100,000، وبعدين لما اعدي ال 100,000 بتاخد مني 40%. طب ما انا اوريدي ما خدتش المكسب كامل لان المكسب اتاكل مني بسبب ارتفاعات الاسعار. ففي واحد في اتنين اعضاء من الكونجرس قدموا قانون انهم يربطوا الضرائب التصاعديه دي بالتضخم. سخر منهم كان ساعتها جيمي كارتر، وربط حتى التشريع ده برونالد ريغان اللي كان منافس ليه في الانتخابات. وفعلا انهزم كارتر في الانتخابات بسبب ده، بسبب الوضع الاقتصادي السيء. وجي رونالد ريغان مسك الولايات المتحدة الأمريكية وبدأ يظبط فكرة الضرائب. وبعدين عمل جزئية مهمة جدا اللي هو كان في فولكر، بول فولكر كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، والراجل ده عشان يخفض التضخم العالي رفع سعر الفايدة وصل في سنة 80 ل 20%، وسنده رونالد ريجان. وبعدين رونالد ريجان عارف من أين تؤكل الكتف، عندي حاجة زي النقل داخلة في كل حاجة أوريدي، فطالما النقل داخل في كل حاجة لو قدرت أن أنا أحسن من قطاع النقل فأنا أحسن السعر بتاع الخدمات اللي مرتفع سعرها قوي دي كلها، هنزل كل قطاعات السلع اللي بتستفيد بالنقل، لأن النقل عنصر داخل في التكلفة في كل المنتجات. حرر سوق النقل بالشاحنات، حرر سوق النقل بالقطارات، يعني خلى الخدمة تبقى أفضل، والخدمة لما بتبقى أفضل بيبقى فيه كفاءة في التشغيل أعلى. فعلا قطاع النقل أصبح وصل لمرحلة أنه بيشكل 15% من الناتج القومي الإجمالي، وعدل الضرائب زي ما قلنا، واتحسن الوضع الاقتصادي من سنة 82 التضخم بدأ ينزل لحد ما وصل ل 6% في سنة 84 وهكذا، واتحسن الوضع الاقتصادي جدا لنص الثمانينات. في الفترة دي بقى جاك والش كان مسك جنرال إلكتريك في وضع اقتصادي زي ما قلنا كان سيء، وكان بدأ في بوادر التحسن. هنطلع فاصل ونشرح مبادئه الأساسية بسرعة في الإدارة.
مهزومة ضعيفة ماليش طموح، أنا عايشة بدموعي مع الجروح، غلطانة ندمانة على حبي، مش ده اللي بتقوله علي أنا مدفون، أنا من غيرك أو بيك مش واقفة حياتي عليك، وبعيش وهعيش وهواك كان غلطك منها كبير، أنا جيت على نفسي كتير وخلاص ما بجيش. مهزومة ضعيفة ماليش طول،
ورجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي المستمعين. تعالوا بقى نشرح بسرعة كده، الراجل جاك والش ده مسك الإدارة سنة 81. جاك والش ده عدو عدم الكفاءة، حط أسس القيادة على 4 أجزاء. قال لك أنا عندي أهم حاجة المهمة بتاعت الشركة، الشركة عايزة إيه بالظبط، وكان عنده مبدأ بيقول لك إن الشركة لو انفصلت عن مهمتها فأوريدي بتوصل الشركة دي للانهيار. وحتى في كتابه بتاع الفوز شرح إن مثلا شركة إنرون كانت شغالة في مسألة الطاقة والتوربينات بتاعت إنتاج الطاقة، مرة واحدة دخلت إن عايز يشتغل في كل شيء وأي شيء فانهارت. فكان وجهة نظر إن الشركة لازم تحدد هي شغالة في إيه بالظبط، والسؤال عشان أقدر أحط مهمة فعالة، قالك أنا عايز إيه من المشروع أحقق الربح. طب إزاي هحقق الربح؟ الإجابة على السؤال دي هي مهمة الشركة. فهو حط مهمة للشركة، قالك ما ينفعش أكون في أي قطاع بشتغل فيه إلا أكون يا إما رقم واحد يا رقم اتنين، لو مش هبقى رقم واحد أو رقم اتنين في المنتج ده أو في الخدمة دي أو في الصناعة دي فنطلع من السوق ده أحسن. ده بالنسبة للمهمة. وبالنسبة للقيم اللي هي السلوكيات اللي احنا عايزين نشتغل عليها، حط السلوكيات إن احنا نعامل العميل زي ما احنا نفسنا نتعامل. حط مبدأ اسمه الصراحة في العمل. صراحة في العمل اللي هو انت ممكن تعبر عن آرائك، لأن انت ممكن يكون عندك فكرة كويسة جدا، ما تخافش من المدير بتاعك، تواصل مع المستويات العليا للإدارة، لأن أنت ممكن يكون عندك فكرة وخايف تعبر عنها، الفكرة دي يكون فيها قوة غير عادية للشركة. تالت حاجة حطها نظام التمييز، ونظام التمييز ده انتقد عليه بشدة لأنه كان بيقولك نظام شديد الشراسة. النظام ده حطه 20-70-10. إيه 20-70-10؟ التقييمات السنوية 10% الأخرى في التقييم السنوي بيتم فصلهم من الشركة، 20% الأعلى بيديهم مكافآت وبيحطوا لهم مكافآت من الأسهم كمان، 70% المتوسطين بيشرح لهم ان انتم محتاجين تتطوروا السنة الجاية لان ممكن في جزء منكم ينزل السنة اللي بعديها. فناس كتيرة لما انتقدت النظام ده قالت له انت جبت منين النظام ده اصلا؟ قال لهم من لعبة البيسبول. قال لهم واحنا بنلعب في مراكز معينة في الملعب بنحط فيها الافضل، والمراكز الناس الاقل بنحطهم في المراكز التانية، والوحشين او اللي هم الاضعاف بنحطهم بره يتفرجوا بس، وده نفسه في الشركات. والصوت والكرامه اللي هو جلسات النقاش والاسئله الكتير. حطت الاستراتيجيه، قالك الاستراتيجيه مش بيانات وباوربوينت وتحليل بيانات. الاستراتيجيه معناها فكر قليل واشتغل كتير. فكر انت عايز تحقق الربح وتحققه ازاي. حط بقى فكره، كان عنده فكره اللي هي الوظيفه المناسبه. قالك فيها ان البني ادم لو اشتغل الوظيفه اللي هو بيحبها مش هيحتاج انه يشتغل ابدا في حياته كلها. وحط مثال بيقولك ان مره واحده كانت مديره تنفيذيه، ابن واحده صاحبتها جالها عشان يسالها، كانت مستشار اداري. وقعد يسالها شويه اسئله، وبعد ما سالها عن الشغل بتاعها وشغل البنوك وشغل الاستشارات الاداريه، وبعد ما سالها الاسئله دي لقت عليه رسومات حلوه قوي كده بتاعت عربيات. فقالت له ايه الرسومات دي؟ قال لها اتكلم بحماس بقى، كان طول المقابله بيتكلم عادي جدا وبيكتب في ورقه. اول ما سالته عن العربيات اتحمس وقالت له طب ليه ما اشتغلتش في القطاع ده؟ قال لها بابا قال لي انا مش مخرجك من جامعه هارفارد علشان خاطر تروح تشتغل لي في تصميمات العربيات. حاولت تقنعه ان هي مدام شغلانه يبقى كويسه يبقى خلاص، بس ما رضيتش ادخل عشان الخلافات العائليه. من هنا استمد فكره انك اشتغل الاول، اشتغل في الوظيفه المتاحه، وهناك في الوظيفه المتاحه دي ان كانت عاجباك او مش عاجباك، هناك هتتعلم وتعرف انت بتحب ايه وما بتحبش ايه، وايه اللي تنفع له وايه اللي ما تنفعلوش. اكتسب الخبرات اللي تخليك تنقل للمكان اللي انت فعلا هتشتغل فيه من غير ما يبقى اسمك بتشتغل. انما ما تقوليش انا قاعد بره ومستني الوظيفه المناسبه، لان احنا ما احنا بنعرفش الوظيفه المناسبه فين غير واحنا اوريدي شغالين. جاك والش المفتري والمفترى عليه في نفس الوقت، اعتقد انه كان نموذج اداري، هنقول انه كان مفتري شويه، بس كان الصناعه الامريكيه محتاجاه لاعاده الهيكله. ولحد ما اشوفكم كلكم مديرين باذن الله، اقابلكم في حلقه جديده من برنامج كشكول التاريخ.